الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. إحنا لازلنا نتحدث سادتنا مشايخنا بالشبهة الحكمية التحريمية. قلنا أن المصنف ذكر رأيين، الرأي الأول انتهى إلى البراءة اللي هو للأصوليين، الرأي الثاني انتهى إلى الاحتياط اللي هو للأخباريين. بدأنا بعرض أدلة البراءة. حتى الآن ذكرنا أدلة ثلاثة: الآيات، الروايات، والإجماع. في الإجماع قلنا إحنا مرة نتحدث عن إجماع قولي، ومرة نتحدث عن إجماع عملي. والإجماع القولي هم على قسمين: إجماع عملي، إجماع قولي محصل، وإجماع قولي منقول. أكملنا الإجماع القولي بقسمين: المحصل والمنقول، ووصلت بنا النوبة إلى الإجماع العملي. هنا وصلنا. هذا الإجماع العملي هم ما بيشي، يقول الإجماع العملي يعني السيرة، سيرة المسلمين في المشتبهات، الأمور المشتبهة، أنهم إذا لم يحذروا على نص في المانع قالوا بالجواز والإباحة، ليس كذلك؟ من أقول قالوا يعني سيرتهم العملية قائمة على ذلك. بالتالي الأمور المشتبهة ما دام لا يوجد نص على حرمتها فهم يبنون عملا على إباحتها وجوازها، وهذا يساعد عليه سيرة الشارع كذلك، وكأن الشارع تابعهم في تلك السيرة. لهذا الشارع يحرص على ذكر نصوص على المحرمات، الأمور المحرمة هو ماذا يجعل نصوصا عليها، أما الأمور المباحة يجعل نصوصا عليها جواب لا. وهذا شنو معناه؟ يا هو هذا أن الشارع يقيم نصوصا على الممنوعات ولا يقيم ذلك على المباحات. هذا معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة، بالتالي اللي على طبق الأصل يحتاج أن نقيمه دليلا عليه جواب لا نعم، اللي هو على خلاف الأصل يحتاج إلى ماذا؟ إقامة الدليل عليه. هذا إن شاء الله واضح. بالتالي الشكل الثالث من أشكال الإجماع اللي سميناه بالإجماع العملي، وذكرنا به صورتين: صورة نفس سيرة المسلمين، والصورة الثانية نفس سيرة الشارع، وجعلنا سيرة الشارع مؤيدا لتلك السيرة من قبل المسلمين. واضح عندكم احنا نريد نستدل بالإجماع العملي، والإجماع العملي لا يتحقق من خلال سيرة نفس الشارع، بل يتحقق من خلال سيرة المسلمين، وإنما ذكرنا سيرة الشارع من باب المؤيد لسيرة المسلمين. هذا إن شاء الله واضح. ثم الشيخ الأنصاري أخيرا قبل أن يتحول إلى الدليل الرابع اللي هو حكم العار، يشير إلى عبارة عن المحقق الحلي، وهذه العبارة المفروض احنا نجيبها كشاهد على ذلك الاجماع العملي. العلامة الأنصاري قدس الله نفسه الزكية راح يذكر هاي العبارة من قبل المحقق الحلي وينتفع منها بانتفاعين. الانتفاع الأول أنه يذكرها كشاهد على تلك السيرة العملية وعلى ذلك الإجماع العملي، هاي من جهة، ومن جهة أخرى يسجل بعض الملاحظات عليها. فمن جهة ومن جهة تفتوني، من جهة الشيخ الأنصاري عندما ذكر عبارة المحقق الحلي أراد أن يجعلها شاهداً على الإجماع العمل، ومن جهة أخرى أراد أن يسجل بعض الملاحظات والمؤاخذات عليها. خلينا أنقل لكم مضمون عبارة المحقق الحلي وكيف ينتفع منها في إثبات أو في الشاهدية على الإجماع العملي، ثم نجي للشيخ الأنصاري ونشوف شنو ملاحظاته على هذه العبارة، فيها بعض النكات العلمية لهذا لا بأس بالوقوف عليها. المحقق الحلي قال مضمون كلامه: سيرة أهل الشرايع على العمل بالمشتبهات. هسه اكو لسانين في النسخ، المناسب ان نقول بالمشتبهات. سيرة اهل الشرايع على العمل، شوف سيرة يعني سلوك عمل، سيرة اهل الشرايع على العمل بالمشتبهات، فإذا وجدوا على هذه المشتبهات نصا يمنع امتنعوا، هاي من عندهم، وإذا لم يجدوا نصا مانعا على ذلك الأمر المشتبه عملوا بذلك الأمر المشتبه. هاي العبارة نقول المحقق الحلي واضح قاعد يستدل أولا بالسيرة، والسيرة سلوك عمل، وبعد وهذه السيرة ليست سيرة لطائفة مخصوصة، بل هي بتعبير العلامة سيرة أهل الشرائع يعني أهل الأديان، وبالتالي هذا يوافق ما انتهينا إليه ها هنا من أن هناك إجماعاً عملياً على الإباحة. واضح إن شاء الله، هذا واضح من كلام المحقق الحلي. وين الشيخ الأنصاري راح يلزم؟ التفت قال له أنت إيش قلت أهل الشرائع، ما قلت مثلاً أهل الشريعة المحمدية صلوات الله وسلامه على مبلغه، ولا قلت سيرة المسلمين، إنما قلت أهل الشرائع، وهذا أهل الشرائع لا يختص بشريعتنا السمحة، ليس كذلك؟ فماذا تقصد من قولك أهل الشرائع؟ هل تقصد سيرة العقلاء؟ يعني تريد بذلك حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان؟ هذا الاحتمال الأول. لو تريد معنى آخر، خلينا أجل المعنى الآخر، لا خلينا أفرغ من الاحتمال الأول. قلنا أنت من قل السيرة أهل الشرائح ماذا تقصد؟ هذا منه يحاكم منه؟ الشيخ المصنف يحاكم المحقق الحلي، قال له مشكلتك أنت تعبيرك شوية مشوش، لو قايل سيرة المسلمين، لو قايل سيرة أهلي هذه الشريعة السمحة جيد، لكن أنت تحدثت عما هو أوسع، تحدثت عن سيرة أهل الشرائع، وهذا شنو قصدك؟ لو تقصد منه أن العقلاء لأجل حكم العاقل يحكمون بقبح العقاب بلا بيان، هذا الاحتمال. لو تريد منه معنى آخر سأتي إلى ذكره بعد قليل. فإن كان مرادك الأول يعني الرجوع إلى حكم العاقل، خب هذا لا يصلح شاهدا في المقام. لما؟ لأننا نتحدث عن الإجماع، ونتحدث عن مصداق من مصادق الإجماع اللي هو الإجماع العملي. وأما حكم العاقل فسنذكره مستقلا ونجعله دليلا رابعا. فليش استعجلت؟ وإن كان مرادك معنى آخر، التفت، هذا مهم جدا. ترى هذا اللي راح يحكيه راح ينفعني في التوطئة والتمهيد للدليل الرابع العاشر. مو أكو مشكلة هنا تحت. شنو الاحتمال الآخر حتى يصير عندي احتمالان في كلام المحقق الحجازي؟ الاحتمال الآخر أقول لا، المحقق ما كان ناظر إلى القاعدة العقلية القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بل كان ناظر إلى سيرة العقلاء، وإن لم يقبح العاقل العقاب مع عدم البيان. تقول لي معقولة؟ شلون العقل لا يقبح ها العقاب مع عدم وجود البيان؟ أقول إحنا ما قاعد نسولف عن المولى الشرعي، بل نسولف عن المولى العرفي، وأكو موالي عرفيين متسلطون. يقول له أنا أعاقبك إذا خالفت، أنا أعاقبك، سبحان الله، إذا عاقبت خالفت عليكم السلام، أنا أعاقبك، سواء كان هناك بيان أو لم يكن. وبالتالي المحقق الحلي ما يريد يسولف عن هذه القاعدة، لأن القاعدة تقول يقبح العقاب بلا بيان، وفي هذا الفرض قلنا العقلاء يقولون بعدم قبح العقاب، كما لو كان المولى مولى عرفي، أو لا كان العقاب من اللوازم القهرية اللي يترتب على المخالف، كما أن من شرب الخمر يسكر سواء كان عالما عامدا أو كان جاهلا، كذلك العقاب غريم تريم يترتب على المخالف سواء كان هناك بيان أو لم يكن هناك بيان. فلعل المحقق الحلي ما يريد يتحدث عندما قال سيرة أهل ترى التفتوا، ما يريد يتحدث عندما قال سيرة أهل الشرائع، ما يريد يتحدث عن الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان حتى نرجع كلامه إلى الدليل الرابع، بل يريد يتحدث عن فرض آخر. شنو الفرض الآخر؟ سيرة العقلاء القائمة على ترتيب العقاب وإن لم يكن هناك بيان. وإذا كان الحديث عن هذا الفرض يا فرض الثاني اللي هو سيرة العقلاء اللي تقول ها بترتب العقاب وإن لم يكن هناك بيان، بعد ترجع تقدر ترجع كلامه إلى الدليل الرابع؟ جواب لا. هسه أنت راح تستغرب تقول دول شلون عقلاء؟ تكون تميزون بين حكم العقل وحكم العقلاء. هذا ترى هذا من المطالب المهمة اللي لا يستغني عنها الطالب، واللي هو معيب في حق الطالب أن يوصل للبحث الخارج مثلاً وما يميز بين حكم العقل والعقل. جيد. أفسد لو بيصدق. عفوا. لا تسألوا عن أشياء. امشي. فهو ما يريد يسأل عن حكم العقل حتى نرجعه إلى الدليل الرابع. لا يريد يسولف عن سيرة العقلاء القائمة على أن من ارتكب مخالفتان استحق عقابا سواء كان هناك بيان أو لم يكن هناك بيان. أنت راح تستغرب تقول لي ذول شلون عقلاء اللي يعاقبون مع عدم البيان. أقول كما في فرضين، ولو أنا مكان الشيخ كان أضفت فرضا ثالثا. خلينا نذكر الفرضين الأنصاريين. الفرض الأول نقول كما لو كان المولى مولى عرفي، والمولى العرفي كاظم صون دبيده ويضرب كل من خالف وما يسأله كان لديك بيان أو لم يكن، أو كان العقاب من اللوازم القهرية التي تترتب على المخالفة. يعني لا يمكن التفكيك بين العقاب وبين المخالفة، كما لا يمكن التفكيك بين السكر مثلا وبين شرب الخمر. بعد هذا يذكر سواء كان عالما بالخمرية أو لم يكن عالما. نعم مثل اللوازم الشرعية أنت يمكن أن تفكك فيها. لهذا الشارع قال العقاب يترتب على العالم بالخمرية دون الجاهل. وإن شاء الله إذا كان مراد المحقق الحل الاحتمال الثاني، يا احتمال أعيدك يا حيبة، احتمال أن حديثه لا عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان حتى يرجع إلى الدليل الرابع، بل حديثه عن سيرة العقلاء القائمة على ترتيب العقاب على مجرد المخالفة سواء كان هناك بيان أو لم يكن هناك بيان. وهذا يتصور في فرضين. الفرض الأول ما لو كان المولى مولى عرفي. الفرض الثاني ما لو كان العقاب مترتبا على المخالفة بنحو اللزوم القهري، أو كان المولى سعله. فإنك إذا جبت كيلو طماطم مرودة تعاقب غرامة الترانشير، سواء قلت يابا هذا البائع دلس وضع الطماطة غير المرودة للناظرين ووضع لي طماطة مورود ممرودة أو لا، أنت تعاقب غرامة الترانشير. وهذا هو الفرض الثالث، وكان حريا بالشيخ الأنصاري أن يذكر هذا لعموم البلوى به. ارجع لي طبعا، ويا لها من عقوبة بهاي الحالة. يا ريس صوند شيخ طلال نفس الطماطيات الممرودة. ها
شيخ محمد
بعد أن أنت مبتلى به. تعال، إذا كان مراد العلامة المحقق الحلي الفرض الثاني، نقول له أكو قاعدة عقلية تقول بوجوب دفع الضرر المحتمل. صحيح هنا لا يثبت حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لكن يثبت حكم عقلي آخر اللي هو وجوب دفع الضرر المحتمل. فليس لأهل الشرائع ماذا أن يرتكبوا تلك المباحات. صحيح الحكم العقلي نحن لا نتحدث عنه بناء على الفرض الثاني، لكن يوجد حكم عقلي آخر اللي هو وجوب دفع الضرر المحتمل. واضح إن شاء الله. خلونا أطبق العبارة حتى أجي، وهاي وجوب دفع الضرر المحتمل راح نقف عليها تفصيلا في الدليل الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث الاجماع العملي.
على سنه الحمل عليه الشيخ ناصر على زله قلم من المحقق شو؟
اي بالتالي الشيخ الانصاري يقول انت كلامك على الفرضين فيه مؤاخذه. بل
الاجماع العملي الكاشف الرضا المعصوم عليه السلام فإن سيرة المسلمين.
وبعد واضح عندكم ليش قيد هذا الإجماع العملي بالكشف عن الرضا، ولا الإجماع العملي في نفسه كالإجماع القولي لا قيمة له ما لم يكن كاشفا عن الرضا المعصوم.
فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع.
شنو هاي إلزام والتزام؟ إلزام راجع إلى نفس المسلم، المسلم لا يلتزم بترك المشتبهات بل يلتزم بترك المنصوصات اللي نص على المنع. والإلزام يعني ولا يوجد إلزام من قبل الشارع لهؤلاء المسلمين بل شيء.
ويحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان، وأن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات.
هذا مو استدلال في عرض الاستدلال الأول، بل هذا مؤيد، لأن هو ذكر سيرة الشارع، وسيرة الشارع لا تصلح أن تكون إجماعا عمليا. واضح أليس كذلك؟ إحنا كلامنا في الإجماع العملي، وهذا يمثله سيرة المسلمين، وأما ذكروا سيرة الشارع فمن باب مؤيد لذلك.
كانت تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك إلا لعدم الاحتياج.
وليس ذلك هو تبليغ المحرمات دون المباحات إلا بل
احتياج الرخصة في الفعل
بل
للبيان وكفاية عدم
الاحتياج. الرخصة لا تحتاج إلى بيان. نعم المانع
يحتاج
إلى بيان
وكفاية عدم وجدان النهي فيها
بل فيها في تلك المباحات بل.
قال المحقق قدس سره
المحقق الحلي بل
على ما حكي عنه
بل
أن أهل الشرايع
بل
كانوا لا يخطئون من بادر.
شوفوا ايش قال، أن أهل
الشرايع
لا يخطئون بل
من بادر إلى تناول شيء
بل
من المشتبهات.
طبعا هي اكو لسان المشتهيات ببال بعض النساء، لسان اخر المشتبهات، المناسب المشتبهات. واضح احنا كلامنا عن الامور التي اشتبهت، وان كانت المشتهيات ايضا عرضه لورود وصف الاشتباه عليها بل
سواء
احنا هو هذا كلامنا عليه. راح يقول لي شيخ الانصاري انت شو حكايته غريبه، انت شيخ متاخر، هاي اهل الشرائع شنو قصدك؟ احنا نسولف عن اهل الشريعه السمحه، ليش وديتنا لاهل الشرائع؟ شنو تقصد باهل الشرائع؟ حكم العاقل لو حكم العقلاء
من المشتبهات سواء علم الاذن فيها،
سواء علم الاذن بتلك المشتبهات او
من الشرع ام لم يعلم،
يكفيه أن لا يكون هناك منعون بل
ولا يجبون عليه
بل
أن يتناول شيء من المأكول والمشروع
بل
أن يعلم بالتنصيص
على جوازه
على إباحته
بل
ويعذرونه في كثير من المحرمات
بل إذا تناولها لأجل عدم وجود النص عليه،
إذا تناولها من غير علم
بل
ولو كانت محظورة
بل
لأسرى ولا تحت يده،
ولو كانت هذه السيرة محظورة ولو كان هذا الفعل منهم محظورا لخطأوه، لكنهم لم يخطئوه بل
حتى يعلم الإذن
بل
انتهى
كلام المحقق الحلي بل
أقول
هذا يا هو الشيخ الأنصاري بل
كان غرض من مالك،
ها يا هو راح يحاسب من
محقق،
إن كان غرضه من قوله أهل الشرائع أهل الشرائع البالي راح يذكر الاحتمال الاول
غرض مما ذكر
بل
عدم التخطئ
بل
لينقض موافقة الجهاد بالتحريم
يعني اراد من اهل الشرائح الحكم العقلي بل
وهو حسن،
هذا كلامه جيد، لكن
مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من
بل
الشارع
بل
لكنه راجع للدليل العقلي الاتي
بالتالي هذا لا معنى لذكره
ها هنا
بل
ولا ينبغي الاستشهاد له
بل
بخصوص اهل الشرائح
بل
بل بناء كافة العقلاء
بل
ولم يكن
ها هو بالتالي إذا كان كلامنا مع الحكم العقلي خوف هذا الحكم العقلي يختص بأهل الشرائع فقط، جواب يشملهم ويشمل كل عاقل وإن لم يكن من أهل الشرائع بل
ولم يكن من أهل الشرائع
بل
على قبل ذلك
بل
وإن كان غرض منه
هذا الفرض الثاني بل
أن بناء
الغرض منه من ذكره لأهل الشرائع بل
أن بناء العقلاء
شوف هذا فرض هناك فسرناه بحكم العاقل هنا راح نفسره ببناء العقلاء بل
أن بناء العقلاء على تجاوز الارتكاب
بل
فقط النظر على الملاحظة
بل
قبل مواخذة الجاهل
بل
حتى لو فرض عدم قبحه
حتى لو أن العقل لم يحكم بقبحه لكننا نفترض قبح ارتكاب الجاهل اللي ليس لديه نص بل
يفرض العقاب من اللوازم القهرية
لو نفرض أن العقاب لازم القهر بل
بفعل الحرام مثلا
بل
وفرض المولى في التكاليف العرفية
ها يعني مولى عرفي بل
مما يؤاخذ على الحرام
بل مما يؤاخذ يا هو يؤاخذ ذلك المولى العرفي يؤاخذ على الحرام حتى وإن لم يكن هناك بيان بل
ولو صدر جهلا
بل
لم يزل بناهم على ذلك
بناء العقلاء على ذلك بل
وهو مبني على عدم وجود دفع الضرر
لكن احنا اكو قاعدة اخرى تقول بوجوب دفع الضرر المحتمل بل
دفع الضرر المحتمل
بل على القول بها طبعا
وسيجي الكلام فيه ان شاء الله
بل
الرابع
الرابع حكم العقل هذا التفتوا له مطلب جيد احنا نريد نستدل على البراءة مو ويكون يصير بنظر الأخوة احنا البراءة التي نريد اثباتها ردا على الاخباريين ليست هذا يكون واضح لدى الأخوة والا راح يستهجنون ذكر الدليل الرابع احنا البراءة اللي نريد نرد بها على الاخباريين ليست خصوص البراءة الشرعية بل البراءة سواء كانت شرعية وإلا لو كان حديثنا عن خصوص البراءة الشرعية أكو معنى لذكر الدليل الرابع هذا لأن دليلنا الرابع شنو ونقول ومما يستدل به على البراءة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وهاي البراءة المستفادة من هذا الحكم العقلي هي براءة سمعني عقلية فلعلك تستهجن ذكر هذا الدليل إذا كنا قد خصصنا البراءة بخصوص البراءة ها سمعني شرعية لهذا سيكون حديثنا عن مطلق البراءة هذا واضح إن شاء الله تعال شو تقول هاي القاعدة العقلية واضح تقول ما دام لا يوجد بيان فالعقاب قبيح أنا أريد أحولها إلى قضية حملية من موضوع ومحمول راح أحتاج إلى ذلك بعد قليل القاعدة تقول التكليف غير المبين وهذا يكون أبين آمن شنو مراد من غير المبين يعني اللي لا بيان عليه يعني لم يصدر لو صدر لكن
لم يصل
جواب احنا واضح كلامنا في التكاليف التي صدرت من الشارع لكنها ضاعت
في الطريق
ولم تصل فراح اسوي لقضية حملية مكونة من موضوع ومحمول اما موضوعها فهو التكليف غير مبين سمه غير المبين سمه غير الواصل سمه غير المعلوم سمه المشكوك سمه المجهول ما شئت فافعل والحكم ما هو قبح العقاب استعد لله هذا القبح شنو طبعا كون انت تؤمن بشيئين الشيء الاول كون تؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين خلافا للأشاعر والا لو كنت لا تؤمن بالتقبيح والتحسين العقليين بعد هذا الدليل له قيمه جواب لا وثانيا كون تؤمن خلافا للاخباريين بان ما قبحه الشرع العقل حرمه الشرف، مو حتى ننتقل يا شيخنا من القبح العقلي لا 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 الى الشارع ما يستعمل الى الحرمه الشرعيه. فكون انت تؤمن بهذين المبنيين، الايمان بالتحسيني والتقبيح العقليين خلافا للشاعر، وثانيا الايمان سمعني بالملازمه بين حكم العقلي وحكم الشرعي. القبح العقلي يستلزم حرمة شرعية. إذا آمنت بهذين المبنيين بعد أنت شكل لك قضيتين حمليتين، لا قضية حملية واحدة. القضية الأولى التكاليف الواصلة لا يقبح العقاب عليها. الثاني التكاليف غير واصلة يقبح العقاب عليها. هذا واضح إن شاء الله. وهاي القاعدة وين تودين؟ إلى البراءة. الآن أنت راح تعترض، هذا الموقف واضح ترى لحد الآن ما بيشي، الشيء راح يجي من الآن. أنت راح تعترض تقول هاي القاعدة أنا أؤمن بوجودها لكن راح اخليها بالجام خانه. شنو بالجام خانه؟ يعني انت يا اصولي لا تستطيع ان تنتفع منها في اثبات البراءه. انا ما انكر وجودها لان عقليه هاي، والاحكام العقليه لا يمكن التشكيك بها، اليس كذلك شيخنا؟ لكن وين انا راح اقول هاي القاعدة العقلية مبتلية بالخناق، وهذا الخناق يجعلها بلا قيمة ولا أثر. لهذا جيبها وخليها بالجام خانة. شنو تلك القاعدة اللي تمنع من الانتفاع من هذه القاعدة؟ القاعدة الأخرى هم عقلية، اللي هي يجب دفع الضرر المحتمل. ترى المطلب دقيق ويراد انتباه التفتون. شلون القاعدة الثانية تجمد القاعدة الأولى؟ أقول التفتون تعال إلى القاعدة الأولى. شنو صياغتها الحملية؟ التكليف غير المبين يقبح العقاب عليه. في قبالها انتزعت منها قضية أخرى، التكليف المبين لا يقبح العقاب. بعبارة مع عدم البيان يقبح العقاب، ومع البيان لا يقبح العقاب. وحيث أن القاعدة الثانية هي بيان، وإذا كانت بيانا راح تصير واردة على القاعدة الأولى، فإن القاعدة الأولى موضوعها عدم البيان، وهذه القاعدة الثانية بيان. فإذا كانت بيانا انتفى موضوع القاعدة الأولى انتفاعا حقيقيا، فإن موضوع القاعدة الأولى هو عدم البيان، وهذه بمشيئة الله عز وجل وبحكم العقل هي بيان، فتكون نافية لموضوع القاعدة الأولى اللي هو عدم البيان. وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، فلا يكون العقاب قبيحا. شلون الثانية بيان للأولى؟ تعال للمثال إن شاء الله من التفكير شيخنا. تعال للمثال، أنا ما أدري يجوز أكل لحم الأرنب أم لا يجوز، راح أطبقها على مثال وطبقوا القاعدتين على ذلك المثال، شوف الشيخ الأنصاري شلون راح يرد. فما أدري حاط الأرنب قدامي ها، واقرا عليه القلاقل الاربع، وما أدري يجوز أكله أم لا يجوز. القاعدة الأولى شو تقول لي؟ تقول لي حيث لا يوجد بيان على حرمة أكله ها فلا يقبح العقاب على أكله، يعني أكل بسم الله. هيا هي القاعدة الأولى. لكن قلت بسم الله اجت القاعدة قالت أدب قالت يا ابن ألا تحتمل
وجود ضرر؟
نعم ألا تحتمل وجود ضرر يترتب
على أكلك
على أكلك ها؟ لأن هاي راح تقول لي إن كانت هذه إن كان لحم الأرنب حرام فسوف يترتب عليك الضرر، فالضرر محتمل. وإذا كان الضرر محتمل العقل شي يقول لك يجب دفعه وكيف يدفع شيخنا باجتناب أكله. إذن لولا القاعدة الثانية لكانت القاعدة الأولى قد ذهبت إلى ماذا؟ إلى جواز فمنعت القاعدة الثانية من تطبيقي. قاعدة الأولى على لحم الأرنب إن شاء الله واضح، هذا واضح لهذا. وين ما أنت تريد تطبق القاعدة العقلية الأولى راح تمنعك القاعدة العقلية الثانية. لهذا قلت لك أول شيء خليها بالجام خانة واضح شيخ الأنصاري. أنت تريد تناقش أقول لك شيخ الشيخ الأنصاري قاعد شنو أنت تناقش شنو أنت تعال شيخنا الأنصاري هذا كلام المتكلم. تعال للشيخ الأنصاري شيخ الأنصاري شوف راح شي يسوي بالموضوع. قال احنا وين نسولف؟ التفتوا هذا الضرر اللي تحدثت عنه القاعدة الثانية اي ضرر؟ هل تتحدث عن الضرر الاخروي؟ بالتالي يجب عليك دفع الضرر المحتمل الاخروي. لو تتحدث عن الضرر الدنيوي، انت هذا الارنب تحتمل راح يقوم لك القولون وراح يصعد الضغط وراح يرفع السكر، فيتحدث عن اضرار يا ماديه دنيويه والله العظيم واحد. بالتالي هذا الضرر الذي تحدثت عنه القاعده الثانيه يا ضرر التفتوا ضرر دنيوي لو ضرر أخره يعني جنة ونار يعني حلال وحرام يعني عقاب وثواب لو هو ضرر دنيوي قولون وسكر وضغط فرضها لا ثالثة لهم. وعلى التقديرين احنا ما راح نخاف من هالقاعدة الثانية. كيف التفتوا؟ التفتين الى ما اقول شيخ كامل تعال لي كل الفرض الاول يا هو ان يكون المراد من الضرر الضرر الاخرى. على الضرر الاخروي راح نمر بمرحلتين راح نقول راح اذكرها اجمالا شيخ ثلاث مواضيع. راح اقول ان القاعده الثانيه لا تمنع من القاعده الاولى كما كان يقول المستدل، بل هاي المرحلة الثانية القاعدة الأولى راح تمنع. شوف المستشكل ماذا قال وماذا سيقول الشيخ الأنصاري. المستشكل قال القاعدة الثانية دائما تمنع من القاعدة الأولى، لهذا خليناها بالجامعة. احنا راح نجاوبه. هذا كله بناء على كون الضرر ضررا اخروي. احنا راح نجاوبه على مرحلته. نقول له لا والله القاعده الثانيه ما تقدر تاثر على الاولى، بل كل قاعده لها موضوعها الخاص ولها مجالها الخاص، بل قاعدتك الثانيه خليها بالجام خانة، لأن قاعدتنا الأولى تمنع دائما من القاعدة الثانية. بيان ذلك، هذا كله طبعا إذا كان الضرر أخروي. بيان ذلك، وقلت الضرر الأخروي يمر بمرحلتين. تعال المرحلة القاعدة الأولى، التفتوا مطلب جدا ممتاز، شوية عبارة الشيخ إرادها بعد شوية تفصيل أكثر. القاعدة الأولى شنو موضوعها؟ التكليف غير المبين، التكليف غير المعلوم، التكليف غير الواضح. والله قلت القاعدة الثانية شنو موضوعها شنو محمول؟ موضوعها العقاب الأخروي المحتمل، هذا موضوعها، محمولها يجب دفعه. فحولتهم كلتا القاعدتين إلى قضيتين حمليتين. التفت لي، القاعدة العقلية الأولى حولتها إلى تلك القضية الحملية القائلة التكليف غير المبين يقبح العقاب عليه. القاعدة الثانية حولتها إلى قضية حملية، العقاب طبعا كله بناء على الفرض الأول، العقاب الأخروي المحتمل يجب دفعه. الآن باوعني في القضيتين، تصلح الثانية لأن تكون واردة على الأولى أم لا؟ كمرحلة أولى تصلح. بعد أقول القضية الثانية في وادي، نقول قضية ثانية شيخ حيدر يعني قاعدة ثانية، والقضية الأولى في وادي آخر. شلون القضية؟ التفتوا مطلب دقيق، قلت أنا راح أضيف بعض الإضافات حتى يتوضح المطلب. القضية الأولى السؤال عن التكاليف غير المبين، فموضوعها التكليف غير المبين، والتكليف غير المبين تريد تقول لك ترى يقبح العقاب. أما القاعدة الثانية تقول لك شوف اختلف. القاعدة الثانية بعدها بالجواب الثاني راح تتوضح المسألة أكثر. القاعدة الثانية تقول لك العقاب الأخروي المحتمل يجب العقاب عليه، أو يجب دفعه. راح أجي للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية تقول لك يا ابن أنت كلما احتملت الضرر الأخروي يجب دفعه، سواء كان هناك تكليف واقعي أو لم يكن تكليف. أما أبقى على المثال تتوضح وتكون أسمعكم شيء. أنا وقفت يا بلحم الأرض واحتملت أن يكون أكله موجبا للعقاب الأخرى. القاعدة الثانية شكل الشيخ حيدر تقول لي يجب دفعه، وأنا هم اجتنبت لحم الأرنب وتركت الأرنب في قارعة من طلعي صار الشبكة. خاضرت الإمام قلت لسيدي ومولاي لحم الأرنبي حلال أم حرام؟ قال لي حلال. وياني قال لي حلال، حليته وعدم حليته لا تؤثر في ترتب احتمال الضرر عليه. راح أطبق على مثال أوضح يصير. أنا قلت لا دام الأرض الفضلي ما راح يصير أول
واحتملت.
أريدكم السولفولة على القاعدة الثانية وياكم.
واحتملت ترتب العقاب
أخروي عليه وقلت يا بهسر يا أهل شاف الجنة والنار
لزمت الأرنب
ابتلعت من صار الشبكة هذا راح يصير أول
من صار الشبكة. خابرت الإمام عليه السلام
قلت سيدنا هذا اللحم
لحم الأرنب حلال له حرام؟ قال لي هو حلال واقعا.
أقول بحسب
خب أنا ما ارتكبت
حرام. أقول بحسب القاعدة الثانية
أعاقب أم لا أعاقب ولماذا؟ جواب بحسب القاعدة الثانية. القاعدة الثانية ترى قاعدة ظاهرية يسمونها. ليش؟ لأن هي ما لها علاقة أنت خالفت الواقع أو لا. القاعدة شو تقول لك؟ تقول لك ما دام أكو ضرر
واحتمل
سواء كان هذا الاحتمال مطابق أو لا،
ما دام تحتمل
الضرر
فيجب
دفعه
سواء وافق ذلك الاحتمال
الواقع
أو لم. لهذا هذا صاحب الذي يحتمل الضرار
كان
ومع هذا قام بأكل الأرنب فإنه يعاقب غريمترين.
يعاقب غريمترين لا لأجل أنه خالف الواقع،
فإنه عندما اتصل بالإمام قال للإمام لم تخالف،
لكنه يعاقب لأجل مخالفته لهذه القاعدة
لأنه احتمل الضرر. والقاعدة العقلية تقول له كلما احتملت الضرر يجب عليك دفعه سواء كان الاحتمال هذا
مطابقا
للواقع.
فهذه القاعدة موضوعها العقاب المحتمل وهي ترتبه على المكلف بحسب الظاهر وإن لم تكن هناك مخالفة للواقع، بينما القاعدة الأولى موضوعها مو الضرر المحتمل وإنما موضوعها التكليف المحتمل، فموضوعهما مختلف. وإذا اختلف موضوعهما فلا يكون أحدهما واردا على الآخر، وبالتالي هاي المرحلة الأولى لا تصلح
القاعدة
الثانية
تكون واردة.
لأن تكون واردة لما الاختلاف
موضوعي.
بل القاعدة الثانية ستكون واردة
القاعدة الأولى.
القاعدة الأولى أحسنتم يا شيخ، أنا دائما أفكر بالأولى لأن هواي أخاف من الأولى شيخ. القاعدة الأولى
واردة على الثانية.
واردة على
الثانية
شلون؟
انقلبت الآية.
اكتفى اللطيفة زيارة الأربعين بموكب من المواقف، أنا كنت موجود. زوار إيرانيين جايب اثنين نسوان ويا شيخ وصارت لك عركة على قول تهنى لطالي، وشو النتيجة؟ عركة يعني شيخنا. وشانت النتيجة أن الأولى انتصرت على الثانية، وهذا صاحبنا لا حول ولا قوة له. جيد تعالي
هذا شيخنا واحد كون يحسب حساب الأولى
واضح.
تعالي للمقر وياي إن شاء الله.
إيه لا تروح بالكم قلنا بالاحتمال
بالجواب الثاني راح تصير الأولى
وارد
شيخنا على الثانية شلون؟ تعالي للأولى وللثانية. الأولى شنو موضوعها؟ التكليف وغير مبين. شنو محمولها؟ لا عقابة عليه.
الثانية شنو موضوعها؟ العقاب المحتمل. محمولها شنو هو؟ يجب دفعه. تعرضتم وياي، أنا وقفت يم الأرنب، هذا الأرنب قتل نجوم، وقفت يم الأرنب، أريد أطبق عليه القاعدة يا شيخ حيدر الأول، أقول حرمة أكله مبينة أم غير مبينة؟ جواب غير مبينة، فلا عقاب عليه، حيث أن الحرمة غير مبينة فلا عقاب. فبالقاعدة الأولى نفينا وجود سمعني العقاب. تعال للقاعدة الثانية، القاعدة الثانية شو تقول؟ العقاب المحتمل، وحيث أن القاعدة الأولى نفت العقاب فيبقى العقاب محتملا؟ جواب لا. وإذن صارت القاعدة الأولى نافية لموضوع القاعدة الثانية، وإذا نفت موضوعها
وارد
عليها. إذن جوابنا كله بناء على الفرض الأول اللي هو أن يكون المراد من العقاب والضرر ضرر أخرى. قال المستشكل قال الثانية واردة على الأولى، احنا جاوبناه بجوابه. أولا أنه لا ورود للثانية على الأولى، بل هما قاعدتان عقليتان بينهما عرضية وليس بينهما قولية، بل هذا جوابنا الثاني، بل ستكون الأولى واردة على الثاني. هاي أعيدها ليش؟ وذلك لأن الأولى تقول حيث لا بيان، سمعني فلا عقاب، وبالأولى انتفى العقاب. زين الثانية شنو موضوعها؟ العقاب المحتمل، وبانتفاء العقاب لن يبقى العقاب محتملا، فالأولى نفت موضوع الثاني، وإذا انتفى موضوع الثاني انتفى حكمها، فكانت الأولى وارد على الثاني. هذا كله شيء إذا فسرنا الضرر بالضرر الأخروي. خلينا نطبق العوامل جيد إلا 3 دقائق حتى لا أضطر لإعادته.
الرابع من الأدلة
بل
حكم العقاب وحكم البيان،
بل حكم العقاب وحكم العقل، حكم العقلي بل
على شيء من دون بيان التكليف
بل
ويشهد
ذلك من دون بيان التكليف مهمة، يعني موضوع القاعدة البيان غير التكليف غير المبين بل
ويشهد له
بل
حكم العقلاء كافر
بل
وقبح مؤاخذة المولى عبده
بل
على فعل ما يقترب بعدم إعلامه.
هل يجعل حكم العقلاء شاهد؟ ها يريد يبين لك ترى اكو مغايرة بين حكم العقلي وحكم العقلاء، ترى هذا مهم الكلام. بل
مؤاخذة المولى عبده
بل
على فعل ما يقترب بعدم إعلامه
بل
أصلا بتحريمه
بل
ودعوة
بل ودعوة بل
أن حكم العقد وجوب دفع الضرر المحتمل،
هذا أبو الدعوة يقول لك قاعدتك الأولى خليها بالجام خانة. ليش؟ لأن قاعدتك الأولى دائما مبتلية بالوارد اللي هو القاعدة الثانية بل
دفع الضرر المحتمل
بل
بيان عقلي فلا يقبح بعده.
فالقاعدة الثانية بيان، وإذا كانت بيانا انتفى موضوع القاعدة الأولى اللي هو عدم البيان بل
فلا يقبح بعده المؤاخذة
بل
مدفوعة.
هاي شنو مدفوعة؟ خبر دعوة بل
بأن الحكم المذكور
يا هو الضرر والعقاب بل في القاعدة الثانية بل
على تقدير ثبوتي
على ها طبعا على التسليم بوجود هذه القاعدة بل
لا يكون بيانا للتكليف المجهول
بل ليش؟
المعاقب عليه
بل
وانما هو بيان القاعدة كلية ظاهرية
بل هذا كتبوا طبعا قاعد الشيخ رأسا طب الفرض الأول كتبوا مرة نفسر الضرر بالعقاب الأخروي ومرة نفسر الضرر بالضرر الدنيوي. هذا اللي قرأ جناب الشيخ كله بناء على الفرض الأول بل الشيخ
وإن لم يكن في موليد تكليف واحد فلو تم
بالتالي هاي القاعدة قاعدة ظاهرية لا فرق فيها أن يكون هناك تكليف أو لم يكن، سواء كانت لحم الأرنب حرام واقعا أو لم يكن حراما، ما دمت قد أكلته مع احتمال الضرر فأنت تعاقب.
ولو تمت عقب على مخالفتها،
مخالفة ذلك الاحتمال المقدر،
وإن لم يكن تكليفا في الواقع،
حتى وإن لم يكن هناك تكليفا،
لا على التكليف المحتمل،
لا ها، وليس العقاب فيها مترتبا على التكليف المحتمل حتى تكون واردة،
على فرض وجودي
بل.
فلا تصح القاعدة
الثانية بل،
لورودي على قاعدة القبح المذكور
الأولى بل،
بل قاعدة
بل بل، هذا شنو بل، راح تصير المسألة بالعكس بل،
القاعدة القبح
بل
واردة عليها،
واردة عليها عليها
القاعدة
على القاعدة الأولى بل،
لأن فرع احتمال الضرر
بل،
يعني العقاب
أريد الهافي، لأنها لأن القاعدة الثانية مكان فرع، لأن موضوع القاعدة الثانية احتمال الضرر، وبالقاعدة الأولى نحن نفينا احتمال الضرر بل،
يعني العقاب
بل،
ولا احتمال بعد حكم العقل،
ولا احتمال له للعقاب بعد حكم العقل بل،
حكم العقاب من غير بيان
بل، فيكون تطبيق القاعدة الأولى نافياً لموضوع القاعدة الثانية بل،
ثمرة قاعدة العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه
بل،
بيان الشارع للتكليف
بل،
فتردد المكلف به بين أمرين،
بين أمرين، بين ثبوتي وعدم ثبوتي بل،
كما في شبه المحصور
بل،
وما يشبهها.
هذا جواب عن سؤال مقدر، هذا باكر الجواب زين. إذا كانت القاعدة الثانية واردة على القاعدة، لا 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 بالعكس، إذا كانت القاعدة الأولى واردة على القاعدة الثانية، هل توجد موارد يمكن أن نطبق فيها القاعدة الثانية لو نشيل القاعدة الثانية ونضعها في الجامخانة؟ هذا إن شاء الله تعالى غدا مع الفرض الثاني اللي هو أن نفسر الضرر بالضرر الدنيوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.